بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي ذكر لنا سيدنا المصنف رحمة الله تعالى عليه الدليل على حجية الطهور، واتضح لنا أن هناك ثلاثة أدلة على حجية الطهور. الدليل الأول كان هو سيرة المتشرعة، وأرجو أن يكون قد اتضح من خلال عرض الدرس السابق أن المقصود بسيرة المتشرعة هنا ما هو. المقصود منها سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم حسب التوضيح الذي مضى في الدرس السابق. واتضح أيضا من خلال العرض الذي تقدم في الدرس السابق لماذا تكون هذه السيرة بحاجة إلى الإمضاء. ألم يعلمنا المصنف رضوان الله عليه أن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى الإمضاء، فقط إلى المعاصرة؟ فكيف ذكر في عبارته أن هذه السيرة تحتاج إلى الإمضاء؟ إن شاء الله هذا اتضح من عرض الدرس السابق. وكان الدليل الثاني هو سيرة العقلاء، والدليل الثالث كان هو الأدلة اللفظية التي تأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة. وقد اتضح أن هناك نقطة ضعف في الدليل الثالث، فإن هذا الدليل سوف يبتلي بالمصادرة، فإن هذا الدليل يدل على حجية ظهور الأدلة الواردة في القرآن والسنة عن طريق الظهور نفسه. هذا الدليل الذي يراد من خلاله إثبات حجية الظهور واحدة من مقدماته الإطلاق الموجود في هذا الدليل، والإطلاق دلالة ظهورية. كان هذه نقطة ضعف في هذا الدليل. فإذا نتجه إلى هذه النتيجة أن الدليل الثالث ينفعنا مو في إثبات أصل حجية الظهور بكبرى، وإنما ينفعنا في التفصيلات. يعني هناك دليل سابق على هذا الدليل يثبت أصل حجية الظهور، بعد ذلك بعض الصغريات والتفصيلات في حجية الظهور نتمسك بهذا الدليل الثالث. هذا إشكال حول الدليل الثالث. هذا إشكال استحكم، إذن مستحكم ما له علاج. وحينئذ هذا الدليل نستخدمه في التفصيلات لا في أصل حجية الظهور. إذن الدليل الأم الأصل في إثبات حجية الظهور ما هو؟ إما سيرة المتشرعة وإما سيرة العقلاء. ها شيخنا، في دليل ثالث يعني قصدكم؟ بلي، لو وجدنا ها لا شوفوا هاي الروايات شو تقول. تقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعتبتي، أو الروايات التي تأمر باتباع السنة. حينئذ هاي الروايات ما قالت أن الظهور أيضا يجب التمسك به، قالت الآيات القرآنية والروايات الصادرة من المعصوم يجب التمسك بها. خب، هذه مطلقة تشمل النص وتشمل الظاهر، فإن النص يجب التمسك به لأنه قرآن ورواية، والظاهر يجب التمسك به، لأن التمسك به تمسك بالكتاب وبالسنة وبالرواية. إذن هذه الروايات بإطلاقها تدل على وجوب التمسك بالظاهر القرآني والظاهر الروائي، وهذا ظهور. الإطلاق دلالة، الدلالة الإطلاقية دلالة ظهورية ليست نصية. حينئذ ابتلينا بال، ولو كان أكو رواية أو آية تدل على وجوب التمسك بالظهور القرآني أو الظهور الروائي لأمكن، لأمكننا أن خلاص مشكلة ما ما عندنا هيك، فعلا ما عندنا رواية ولا عندنا آية من هذا القبيل. أما سيرة المتشرعة، ما هو شأن سيرة المتشرعة؟ هل هو كدليل تام أو ليس بتام؟ في الحقيقة يوجد إشكال على سيرة المتشرعة. هذا الإشكال أيضا سوف نجد أنه يمثل نقطة ضعف في سيرة المتشرعة. الإشكال هو أن نقول الاستدلال بسيرة المتشرعة في الحقيقة هو استدلال بعملهم الخارجي. لابد أن نرى أن المتشرعة يعملون، يمارسون خارجا في موضوع، في محل بحثنا، في موضوع مسألتنا الذي نبحث عنه هو الظهور، ظهور الكلام. المتشرعة لديهم سلوك عام هو أنهم يفهمون مقاصد أطرافهم المقابلة بالظهور، يحددون مقصودات الآخرين من خلال الظهور. قامت سيرتهم على ذلك، قام سلوكهم على ذلك، عملا في الخارج يبنون على ذلك. فإذا في سيرة المتشرع لا بد من البناء، لا بد من السلوك الخارجي. في كل مورد إذا جاءنا شخص يتمسك بسيرة المتشرعة ونحن شككنا بوجود سيرة للمتشرعة في ذلك المورد، النتيجة ما هي؟ لا يصح له الاستدلال بهذه السيرة. هذا الاستدلال استدلال خاطئ. أحرز لنا بناء المتشرعة في ذلك المورد نقبل، إذا لم تحرز لنا ذلك لا نقبل. إذن الاستدلال بسيرة المتشرعة يتوقف على البناء الخارجي الفعلي على ذلك العمل الذي هو مفروض الكلام. وحينئذ هذا في مقامنا هذا الشرط غير متوفر. كيف؟ في أصل حجية الظهور لا شك ولا شبهة فيه وجود هذه السيرة المتشرعية، هذا المقدار احنا ما نشك به، بل أصحاب الأئمة وصحابة النبي، المجتمع المتشرع المعاصر للمعصوم كان يعتمد الظهور، هذا كلام لا شك فيه. وإنما هناك بعض التفصيلات لا ندري، لا نعلم، لا نحرز سيرة متشرعة فيها. هذا مثال، شنو مثال حالات احتمال وجود القرينة المتصلة، قرينة لو متصلة لو منفصلة. القرينة المتصلة إذا كانت موجودة تكسر الظهور، أكرم كل فقير إلا الفساق منهم، هاي قرينة متصلة إلا الفساق، لولاها لكانت الجملة الأولى ظاهرة في العموم والسلام. تكون الدلالة العمومية دلالة تامة كاملة وهي حجة، ولكن بعد أن جاءت القرينة المتصلة إلا الفساق انكسرت الدلالة العمومية، بعد ماكو ظهور. قرينة المتصلة تكسر الظهور وتفني الظهور وتعدم الظهور في المقام، ظهور العموم تعدم الظهور العمومي، انت بعد ما عندي ظهور عمومي، هاي مع وجود القرينة المتصلة. إذا احتملنا وجودها، هي ما موجودة لكن أنا أحتمل وجودها لسبب من الأسباب، احتملت أن المعصوم عليه السلام ذكر قرينة متصلة، لكن الناقل والراوي لم يروها، إما غفلة وإما عبالة أنه هذا هاي القرينة واضحة ما تحتاج إلى أن تنقل لأي سبب من الأسباب. في هذه الحالة، في حالات وجود، في حالات احتمال وجود القرينة المتصلة، هل أن الظهور حجة في المقام أو ليس بحجة؟ هل بعبارة ثانية، هل هناك سيرة لدى المتشرعة على العمل بهذا الظهور أو لا؟ عندما نسأل السؤال الذي ذكرته للتو، هل أن الظهور حجة أو ليس بحجة؟ شنو معنى؟ إحنا حجية الظهور قاعد نتحدث عن الدليل الأول سيرة المتشرعة. إحنا حجية الظهور على أي أساس نقول بها؟ لأجل سيرة المتشرعة. دليلنا على حجية الظهور وجود سيرة متشرعة على العمل بالظهور. حينئذ هذا الظهور إذا سألنا عن أنه حجة أو ليس بحجة، لكي يكون حجة لابد أن تكون هناك سيرة لدى المتشرعة على العمل به، صحيح ولا لا؟ لأن دليلنا على حجية الظهور عمل المتشرعة، سيرة المتشرعة. فهل هناك سيرة للمتشرعة على العمل بهذا الظهور؟ أي ظهور إذا احتملنا القرينة المتصلة أو لا؟ إذا احتملنا القرينة المتصلة أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول أنا أعتقد أن الظهور ليس حجة في المقام مع احتمال القرينة المتصلة، يعني حجية الظهور ككبرى لا تجري في المقام. على أي أساس؟ لأن سيرة المتشرعات تتوقف على وجود سلوك وبناء عملي خارجي فعلي من قبل المتشرعة في الخارج في محل كلامنا، يعني على العمل بالظهور عند احتمال القرينة المتصلة. وعندما نسأل وجداناتنا هل نحرز عمل المتشرعة في هذه الحالة أو لا، لا نعلم. هذه ترى يراد لها قلب كبير جدا حتى يقول بلي أحرز، ما نقدر يقول أنا بالنسبة إلي لا أحرز ذلك. من يستطيع أن يحرز أن المتشرعة اللي كانوا موجودين في عصر المعصوم عليه السلام إذا احتملوا القرينة المتصلة كانوا يعملون بالظهور خارجا، عملهم في الخارج كان على العمل بالظهور عند احتمال القرينة المتصلة؟ هذا منين نجيب هذا الإحراز؟ ولذلك يقول المصنف، ولذلك أنا كنت أقول في الحلقة الثانية أن حجية الظهور قاصرة عن إثبات، عفواً، أن حجية الظهور لا تشمل هذا المورد احتمال القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة التي نعتمد عليها في إثبات حجية الظهور هذه السيرة قاصرة عن الشمول أو لا نحرز وجودها في هذا المورد عند احتمال القرينة المتصلة، لا نحرز وجودها. وبالتالي ما هو الدليل على حجيتها؟ طبعا المشهور يقولون بأنه عند احتمال القرينة المتصلة الظهور حجة، حجية الظهور جارية في المقام. أما المصنف يقول لا أنا ما أعتقد بحجية الظهور. سيدنا إذن ما عندك، يعني أنت إذا احتملت الاتصال في القراءة احتملت قرينة متصلة، شو تسوي؟ وفي كثير من الأحيان إحنا نحتمل القرينة المتصلة. قال أنا بالنتيجة العملية هو رحمة الله عليه يقول بما يقول به المشهور، لكن الطريق مختلف. احتمال القرينة المتصلة يمنع حجية الظهور، لكن أقدر أنفي باحتمال بشيء آخر. كيف أنفيه؟ على أساس قاعدة أمانة الراوي عن هذا الطريق، مو على أساس حجية الظهور، لا، على أساس أمانة الراوي. أنا إذا احتملت القرينة المتصلة حينئذ الراوي ملزم لو كانت هناك قرينة متصلة موجودة أمامه، هاي القرينة هي قرينة لفظية قالها المعصوم عليه السلام، الراوي ملزم بذكرها. إذا لم يذكرها هذا لمن شاهه أحد احتماله، الأول غافل غفل عنها، هذا الغفلة خلاف الأصل عند العقلاء، الغفلة خلاف الأصل عند العقلاء، هذا واحد. اثنين لا ومنتبه وملتفت إليها ومع ذلك لم ينقلها، هذا معناه أنه خائن، خان الأمانة، ليس بثقة. الوثاقة التي كانت موجودة عنده خانها، مع أنه قد نقل لنا خارجا أنه ثقة، ثبتت لنا وثاقته، والإمام عليه السلام قال لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. تلاحظون يا إخوة، إذن احتمال القنينة المتصلة ننفيه. الآخرون يقولون حجية الظهور تجري في المقام، إحنا نقول حجية الظهور ما تجري في المقام، لكننا حجية الظهور حتى تجري في المقام لابد أن لا تكون هناك، لا يكون هناك احتمال القرينة المتصلة، لكنما ننفي هذا الاحتمال على أساس قاعدة أخرى، قاعدة أمانة الناقل، أمانة الراوي. وبالتالي هاي الشهادة كل الأخير، خلوا بالكم لأنه خارج عن محل كلامنا، راح يجي إن شاء الله تفصيل بعض تفصيلاته فيما يأتي إن شاء الله تعالى. إذا كانت القرينة المتصلة المحتملة مو لفظية حالية عبارة عن عمل عام، يعني ارتكاز عقلي أو عقلائي عند الراوي، هذا خلاه يفتهم من الرواية شيء آخر فنقل لنا الرواية ولم ينقل تلك القرينة الحالية اللي هي الارتكاز العقل، هذا كنا نحتمله في الرواية. فإذا نحن نحتمل قرينة متصلة تجعل ظاهر الرواية مختلف. الآن أكو ظهور في الرواية، لكن هاي القرينة المحتملة هاي القرينة تغير من ظهور الرواية. في هذه الحالة سيد الشهيد رحمه الله هنا القرينة المتصلة عند عامل، هذا الاحتمال احتمال عامل، هذا الاحتمال أصلا يلغي حجية الظهور من جهة، واحد أمانة الراوي هم ما تفيدنا في المقام، اثنين لأنه الراوي ينقل الأشياء اللي يسمعها من المعصوم عليه السلام. أما إذا كان الشيء فتشي ارتكازي، يعني شنو معنى؟ يعني كل واحد، شو الراوي يقول؟ كل واحد يسمع هاي الرواية يعيش في عصري، ها كل واحد راح يقرأ الرواية اللي راح أكتبها وأنقلها ويسمعها يفتهم اللي أنا افتهمته. بعد هنا الراوي ما ملزم ترى بنقل القرينة المتصلة الحالية. هذا التفصيل تفصيل أجنبي عن محل كلامنا، خلوا ببالكم. بلي شيخ، احتمال يعني أنا من خلال الرواية جتني رواية، هاي الرواية لها ظهور، الآن بالنظر الأولي لها ظهور، ولكن هاي الرواية أنا أحتمل وجود قرينة متصلة فيها، أحتمل وجود قرينة متصلة فيها. تلاحظون كيف؟ مثلا أكو رواية أخرى شبيهة به، وذيك الرواية كانت ضعيفة السند، ذيك الرواية ضعيفة السند كانت تشتمل على قرينة متصلة. خب هاي الرواية اللي جوا إيدي وهي تامة سندا احتملت أيضا أنها تشتمل على نفس تلك القرينة، لكن ما مذكورة، لكن وجود الرواية الضعيفة السند اللي موجودة بها القرينة المتصلة خلاني أحتمل وجود قرينة متصلة في هذه الرواية الراوي لم ينقلها. هنا حجية الظهور شاملة، سيرة المتشرعة في المقام عملا ما عندنا إحراز لها، يعني ما عندي إحراز لكون المتشرعة يعملون بالظهور عند احتمال القرينة المتصلة، ما عندي إحراز. إذن هذه حجية الظهور على أساس سيرة المتشرعة ما نقدر نتمسك بها.
بل الرواية اللي هي قرينة حالية، إذا كانت ضعيفة ومع ذلك ذكرت،
لا هي قرينة مو حالية، قرينة لفظية.
بل إذا
ما المفروض تذكر غير،
فليش ما
المفروض تذكر. قاعد ترجعون إلى راح ترجعون واحد من اثنين، لو ترجعون إلى أمانة الناقل ومقتضى وثاقة الناقل وأمانته أنه يروي ينقل كل ما يسمعه من المعصوم عليه السلام، راح نرجع إلى تلك الأمانة، إلى تلك القاعدة الثانية. أو لا تقولون بعد من باب إذا قطعا ما موجودة، لا من باب أمانة الناقل وإنما من باب سيرة المتشرعة، قطعا المتشرعة يعملون بهذا الظهور، هذا عهدته على مدعيه. تلاحظون كيف؟ أنا أحتمل أن ترجعون إلى أمانة الناقل، الناقل ذاك اللي هو بعد ما ثابت وثابت ينقل، هذا لو كان موجودة القرينة معقولة ما ينقل. هاي إذا رجوع إلى أمانة الناقل، وهي طريقة المصنف إلى نفي الاحتمال المذكور. المصنف رحمة الله عليه يقول: ولذلك إذا كان دليلنا على حجية الظهور هذه السيرة مات المتشرعة، فإذا هذا الظهور في هذا المورد محج، كن نروح إلى قاعدة أمانة الناقل. وأما لو كانت دليلنا على حجية الظهور هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء في مقامنا تنفعنا، فإننا في سيرة الشيخ نتان عندكم في سيرة مشرعة نقاش سؤال؟ اي تفضل. نتيجة واحدة لكن الطريقة تختلف. ما أعرف أن السيد الشهيد رحمه الله مثلا هل عندما وصل إلى هذه النتيجة شاف حجية الظهور ما تجري في المقام، حينئذ شاف أنه خان ما أقدر كل ما أحتمل قرينة متصلة كن أذب الدليل، ما أقدر. فالحل الذي أوجده متأخر عن عدم قدرتنا على التمسك بحجية الظهور، لو بالعكس هذا كان عنده دليلين مثلا، هم حجية الظهور مثل المشهور وهم قاعدة أمانة الراوي والناس، ما أعرف تاريخيا شنو اللي أيهما، لكن النتيجة المهم واحدة، المشهور عندهم حجية الظهور تلغي احتمال قرين المتصلة. المصنف قال لا، حجية الظهور ما أقدر أتمسك بها، سيرة المتشرعة ما تجري في المقام، الاحتمال خادش في الظهور، وحينئذ النتيجة شنو راح تصير؟ كن ما أعتمد على الظهور مع وجود القرينة المتصلة المحتملة. شا أسوي لولا هذه القاعدة أمانة الراوي بعد ما نقدر نتمسك بأي دليل نحتمل فيه القرينة المتصلة، وبالتالي هذا علاج من قبل المصنف رحمة الله عليه. هذا العلاج ما يجي اللي قلت لكم الآن عنوان نقطة خلوها ببالكم، هذا العلاج ما يجي في حالات القرائن المتصلة الحالية الارتكازية، هذا العلاج هم ما يجي، بل يكون القراءة اللفظية المحتملة. يعني إذا احتملنا قرينة متصلة ارتكازية حالية بعد شنو؟ لا حجية الظهور تجري، لا قاعدة أمانة الراوي تجري، وبالتالي مع احتمال القرينة المتصلة الحالية الارتكازية الدليل يسقط عن الحجية. لكن لو كان دليلنا على حجية الظهور السيرة العقلائية، هل يمكن أن نثبت حجية الظهور في مورد هذا الاحتمال احتمال القرينة المتصلة؟ يقول المصنف كن نرجع بعد إلى العقلاء المتشرعة، ما أحرزنا وجود عمل لهم على الظهور على وفق الظهور عند احتمال القرينة المتصلة، لكن العقلاء خب هذا بعد نرجع إلى وجداناتنا بما نحن عقلاء أو نسأل العقلاء، حينئذ ما هو الجواب؟ الجواب يقول قدس سره: نحن نجد في مرتكزاتنا أننا عندما نحتمل القرينة المتصلة فإننا نبقى نعمل بالظهور كعقلاء، لدينا هكذا سيرة، فإذا أحرزنا وجود هذه السيرة العقلائية حينئذ يتم الاستدلال بها على حجية الظهور. هذا خلق بل يا إشكال ولذلك شو نسوي؟ نروح إلى الأساس العقلي. يعني أن المعصوم عليه السلام لو لم يكن يقبل عن هذه السيرة ولا يرضى بهذه السيرة أن العقلاء يعتمدون على الظهور عندما يحتملون القرينة المتصلة، كان عليه أن يتكلم، وإلا نقض غرضه وهذا مستحيل، وإلا خالف كونه مكلفا وهذا أيضا مستحيل بلحاظ كونه معصوما. تلاحظون كيف؟ نعم، لا نستشهد بظهور حاله، لا نستدل بظهور حاله،
بل
نقض الغرض والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل بواحدة من هذه الأمور الثلاثة، إما من باب كونه مكلفا أو من باب كونه مكلفا، واحد من ذلك الأمر. خلاص، هذه إذن سيرة المتشرعة فيها أيضا نقطة ضعف، ونقطة الضعف في سيرة المتشرعة أنه في كل مورد نشك في سيرة المتشرعة في ذلك المورد لا نحرز وجود بناء لهم وسلوك لهم، حينئذ لا يمكن أن نثبت حجية الظهور في ذاك المورد بناء على سيرة المتشرعة. أما في أصل حجية الظهور ككبرى فإننا نجزم ونحرز وجود سيرة للمتشرعة في العمل بالظهور. إذن سيرة المتشرعة ما بها مشكلة إلا في بعض التفصيلات. قال: وقد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام على العمل بظواهر الدليل الشرعي، نعم نحرز عملهم بالظهور، هذا أمر مسلم، ولكن التفصيلات غير محرزة، ولكن الشواهد التأريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال، يعني على أصل عملهم بظواهر الأدلة، بل هذا أمر مسلم، أكثر من ذلك لا، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. هذا ما نقدر نتأكد منه، ما نقدر نحرزه، ما نقدر نثبته، فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، أخفى من حالات أخرى. مثال سيدنا قال: كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة. المشهور، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة، خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة، فإننا نبني على عدم حجية الظهور في هذه الحالة. نعم، السيد الشهيد رحمه الله يعتقد في هذه الموارد هذا الاحتمال لا بد من نفيه. كيف ننفي هذا؟ طبعا تفصيل أيضا راح يجي عندما نتحدث عن تشخيص موضوع حجية الظهور، تشخيص الموضوع في يوم غدا إن شاء الله عندما ندخل في البحث، هذه التفصيلات تابعة ذاك البحث. إذن كيف ننفي هذا الاحتمال؟ ننفيه ببركة قاعدة أخرى، أمانة الراوي، لأنه لو لم ينقل فقد خان الأمانة وهو ثقة، فإذن أمرنا المعصوم باعتباد قول الثقة، خبر الثقة حجة، إذن ننفي وجود هذا الاحتمال ببركة وثاقته وكبرى حجية خبر الثقة. ولذلك نحن بعد أن نفينا هذا الاحتمال راح نرجع ونقول بحجية الظهور بعد أن نفينا هذا الاحتمال. لكن إذا إحنا وحجية الظهور، الظهور ليس بحجة، سيرة المتشرعة لا تشمل هذا المورد، لا تثبت الظهور حجية الظهور في هذا المورد. المصنف رحمة الله عليه يقول هنا خلنا نفصل بعد بالحلقة الثالثة، خلنا نفصل لكم إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين عليهم السلام، فكيف نستطيع أن نتأكد أنها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات، يا حالة احتمال القرينة المتصلة. وأما إذا كان مدرك الحجية هو السيرة العقلائية فيمكن للقائلين بالحجية بحجية الظهور بناء على السيرة العقلائية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا. زين سيدنا منين تدرك؟ خب هذه دعوة، منين ندرك أن العقلاء يعملون خارجا بالظهور عند احتمال القرينة المتصلة؟ يقول أنا ما أحتاج أدرك عملهم الخارجي، أصل وجود الارتكاز عند العقلاء هذا كافي. لاحظوا يا إخوان، هذه راح يشير للمصنف، خلي استعجل أنا في بيانه، هذا يعتبر رضوان الله عليه من الموارد التي لها ثمار فقهية. في السيرة المتشرعية لابد من وجود بناء خارجي وعمل خارجي عند المتشرعة، يعني خارجا المتشرعة يعملون، لكن في سيرة العقلاء هل نشترط العمل الخارجي من قبل العقلاء أو لا؟ شوف هذا المثال المعروف أن الحيازة هي من الأسباب الرئيسية للملكية، الحيازة من أسباب الملكية، هاي لا سيما في أوائل حصول الملكيات. شلون حصلت الملكيات؟ أهم أسباب حصول الملكية في بداية الأمر هو الحيازة. ما هو الدليل على أن الحيازة من أسباب الملكية؟ أهم دليل هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء قائمة على أن من ذهب إلى النهر وأخذ منه ماء بمقدار ما حينئذ هو مالك له، ومن ذهب إلى النهر واصطاد سمكة أو 100 سمكة فهو مالك لها، ومن ذهب إلى الصحراء واصطاد غزالا فهو مالك لها، ومن ذهب إلى الصحراء وحاز أرضا فإنه مالك لها، وهكذا. هذا بناء عقلائي يا إخوة. ولكن في هذه الأزمنة المتأخرة أنه خب تدرون الدنيا تطورت، والمعام والإنسان بعد تطور زمانه أمكنه أن يحوز أمورا كثيرة جدا، فيمكن أن ينشئ معمل، ويمكن أن يأخذ من النهر مقادير كبيرة جدا من الماء. فهل هو حائز له لتلك المقادير؟ لو لا، عمل العقلاء ما كان يلحظ هذه الجهة في زمن المعصوم، ما كان أكو هالقدرة الكبيرة للناس على حيازة هذه المقادير الكبيرة من الماء. بعد تطور الحياة صار الأمر بهذا الشكل. إذا كنا نشترط في سيرة العقلاء العمل الخارجي، لازم نقول أن الحيازة التي هي سبب الملكية هي تلك الحيازة الموجودة في زمن المعصوم، والحيازة كان لها مقدار معين ولا يشمل حيازة المقادير الكبيرة في زمننا هذا. الآن بإمكان البعض أن يصطاد 100,000 من الأسماك، خب هذا هم داخل بالحيازة أو ليس بداخل في الحيازة؟ الآن واحد يقدر يروح ويستخرج النفط من باطن الأرض، هل أن هذه الحيازة سبب للملكية أيضا؟ أصلا ما كان أكو معادن تستخرج في ذاك الزمان مثل النفط، ما كان أكو. من يحوز الطاقة الكهربائية اللي ما كانت في ذاك الزمان، يملكها أو لا يملكها؟ خب هذه كلها موارد غير موجودة. إذا كان المدار بناء العقلاء العملي، فما نقدر نقول هذه الأمور حيازتها يؤدي إلى الملكية. المصنف قدس سره قال أنا أعتقد أن الحجية في السيرة العقلائية مو للعمل، مو المدار هو العمل، وإنما المدار لتلك النكتة الارتكازية الموجودة عند العقلاء. العقلاء نكتتهم الارتكازية مو أن الذي يأخذ السمكة من الماء هو حائز، هو مالك لها، لا، نكتتهم الارتكازية أن أصل الحيازة سبب للملكية، مو حيازة السمكة، حيازة هذا المقدار القليل. النكتة الارتكازية أن الحيازة، أن الإنسان الذي يستحوذ على شيء عام هو مالك له. هاي نكتة ارتكازية. هاي النكتة الارتكازية يطبقها العقلاء على السمكة الواحدة وعلى 100 سمكة وعلى عشرات الآلاف من الأسماك، على الإناء الصغير للماء أو على الأواني الضخمة جدا للماء، وهكذا وهكذا. هذا إلى أثار وإلى ثمرة، هذا إلى ثمرة. الآن الشركات، صاحب الشركة واحد، صاحب الشركة واحد يودي عامل من عمال الشركة، ذول العمال يروحون يقعدون بالصحراء ويطلعون النفط بالاتفاق مع الدولة، يطلعون النفط. خب هذا النفط المن ملكيته، ملكيته لمن استخرجه من باطن الأرض، لأنه هذا هو الذي حازه خارجا. لو ملكيته لمالك الشركة اللي يشتغل عند العامل. إذا إحنا وبناء العقلاء فإن ملكيته المن لذلك المستخرج، لأنه ذاك الزمن زمن المعصومين، ماكو هيك شركات ضخمة وتستأجر والمستأجر يروح يحوز، والحيازة ترجع إلى المالك والملكية ترجع إلى صاحب الشركة، ما كان أبو. المصنف مثل هذه عالجها وفق هذه الرؤية، أن النكتة الارتكازية ماذا تقول؟ النكتة الارتكازية هنا ماذا تقول؟ النكتة الارتكازية تساعدنا في علاج هذه المسائل، أن هذا الإنسان يحوز لمالك الشركة، فمالك الشركة هو الحائز. تلاحظون يا إخوان؟ حينئذ سيرة المتشرعة في المقام ما نقدر نحرز وجودها على العملي بالظهور عند احتمال القرينة المتصلة، بينما سيرة العقلاء ما نشترط احنا وجود العمل الخارجي عند العقلاء حتى نقول في عصر المعصوم. من يقول العقلاء كانوا يعملون بالظهور عند احتمال القرينة المتصلة؟ نقول ما نحتاج الى عملهم، لازم نشوف اكو ارتكاز، هذا يكفي المقدار. اذا اكو كل زين، هل هناك ارتكاز عند العقلاء على العمل بالظهور حتى عند احتمال القرينة المتصلة لو لا؟ يقول بلي، وجداناتنا تقول نعم، الظهور مطلقا يؤخذ به في فهم مقصودات المتكلم، لأن النكتة الارتكازية كافية في المقام. شوفوا عبارة رضوان الله تعالى عليه: وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية، فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا. شنو يدعوا؟ شمول شنو يا إخوان؟ شوفوا عبارة رضوان الله عليه، وأي دقيقة، شمول شنو؟ عمل العقلاء في عصر المعصوم؟ لا لا، قال الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا. أي إشارة إلى نكتة، إلى هذا المطلب، إلى أن النكتة الارتكازية كافية في المقام. النكتة الارتكازية التي دعت العقلاء أن يعملون بالظهور موجودة أيضا في حالات احتمال القرينة المتصلة. هذه نكتة في المطلب، يدعو شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا. زين، هذا الإشكال الذي يرد على سيرة المتشرعة. الحمد لله هذا الإشكال ما يرد على كبرى حجية الظهور، على تفرعاتها، ونقدر نخلص منه بسيرة العقلاء. زين، سيرة العقلاء ماكو إشكال عليها سيدنا؟ قال لا والله، عندي إشكالين على سيرة العقلاء، بس خلي نشوف هاي الإشكالات تامة أو ليست تام. إن شاء الله يأتي تفصيلها يوم غد، والحمد لله رب العالمين.